فيها الآن، الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. موعدكم مع حصادنا الإخباري يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. طهران تحذر من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. حزب الله يستهدف موقع حدب يارين وانتشارا لجنود الاحتلال في جبل عداثر بالصواريخ. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية ما يجري في غزة كارثة إنسانية، محذرا من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد هذه الكارثة. ووصف حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصف الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني بالمقلقة للغاية، وقال للأسف أن التوجهات المسيسة والازدواجية جعلت الجهود السياسية المبذولة لإنهاء الأزمة غير مثمرة. بدورها أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولاريك إيجار عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، مثمنة جهود إيران للمساعدة على إنهاء الحرب، وأضافت أنها ستبذل قصارى جهودها لإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتواصل مع جميع الأطراف التي تمتلك النفوذ بهذا الشأن. استمرارا لعملياتها في دعم الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته، وجهت المقاومة الإسلامية بلبنان ضربات جديدة لمواقع العدو الصهيوني وأماكن انتشار قواته. وأطالت العمليات الجديدة موقع حدب يارين في الجليل الغربي وانتشارا لجنود الاحتلال في جبل عداثر، محققة إصابات مباشرة. كما عالجت المقاومة بصاروخ موجه آلية من نوع هامر لدى وصولها إلى موقع المطلة وتجمع الجنود حولها، ما أدى إلى تدميرها وسقوط الجنود بين قتيل وجريح. وكانت المقاومة قد استهدفت يوم أمس التجهيزات التجسسية للاحتلال في موقعي بياضي البلدة والرادار الذي دمر بالكامل، وتجمعين لجنود العدو في موقعي بياض بليدة ورويسات العلم أصيب إصابة مباشرة. حول مستجدات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
يبدو أن كل المعطيات تشير منذ الصباح بأن التصعيد قائم ومستمر على طول الجبهة اللبنانية. قبل قليل كان هناك غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر كلا، ما أدى إلى وقوع جرحى في هذه الغارة، نقلوا إلى أقرب المستشفيات من هذه البلدة. قبل ذلك كان هناك أيضا غارة على بلدة عيت الشعب، والتي استهدفت أيضا أحد المنازل داخل هذه البلدة. منذ الصباح كانت المقاومة أيضا تستمر في ردها على العدوان الإسرائيلي، حيث استهدفت موقع حدب يارين وتجمعات لجنود الاحتلال قرب هذا الموقع، بالإضافة إلى جبل عداثر الذي استهدفت فيه بالصواريخ الموجهة أيضا تجمعات مستحدثة لجنود الاحتلال. للإشارة بأن جبل عداثر هو قريب من منطقة سعسع القريبة أيضا من قاعدة ميرون للتحكم الجوي. الرشاشات الثقيلة التي يعني لم تهدأ طوال الليل كانت تمشط طول الجبهة الممتدة من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي وخاصة القرى المتاخمة للحافة الأمامية مع فلسطين المحتلة. الطيران الحرب الإسرائيلي كان يحلق منذ قليل بعد ما نفذ الغارات الجوية في علو يعني متوسط، وأيضا يعني يمكن أن يكون هناك أي اعتداءات جديدة يقوم بها من حيث النشاط الجوي الذي يقوم به هذا الطيران منذ الصباح. الطيران الاستطلاعي منذ الأمس لم نسمع له صوت، يعني يغيب بشكل تام ويحل محله أيضا الطيران الحربي. طبعا بعض المعطيات التي ترد من داخل الشمال الفلسطيني تشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال تحت وقع الصدمات التي تلقاها من خلال الضربات الموجعة للمقاومة بدءا من الكمين الذي نصب لجنود جولاني، وليس انتهاءا طبعا بآخر عملية كانت ليل أمس والتي استهدفت فيها المقاومة إحدى الآليات العسكرية التي كانت تدخل إلى طبعا مستعمرة المطلي مرورا بميرون بعرب العرامشة ببيت هلل وأيضا بكريات شمونة وبجعتون.
توعدت المقاومة الإسلامية في العراق بالرد على العدوان الذي وقع فجر اليوم على أحد مقرات الحشد الشعبي شمالي محافظة باب الجنوبية بغداد. وقال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء إنه من المؤكد من تثبت التحقيقات تورطه سيدفع الثمن. وبعد مرور ساعات على الاعتداء شنت المقاومة هجوما بالطيران المسير على موقع صهيوني حيوي في ميناء إيلات، مشيرة إلى أن هجومها جاء نصرة لأهل غزة وردا على اعتداء العدو الصهيوني على أحد معسكرات الحشد الشعبي. وكانت قاعدة كالسوا العسكرية المشتركة الواقعة في ناحية المشروع شمالي محافظة بابل قد تعرضت اليوم لاعتداء جوي أدى إلى استشهاد شخص وإصابة 8 آخرين. دانت حركة حماس العدوان الغاشم الذي استهدف مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسوا العسكرية بمحافظة بابل فجر اليوم، وتسبب بوقوع أضرار مادية وإصابة عدد من المواطنين. وأكدت حماس في بيان أن هذا الاعتداء يمثل اعتداء وانتهاكا لسيادة العراق وأمنه وتجسيدا للهمجية الصهيونية التي توسع عدوانها باستمرار على كل المناطق. وحملت الحركة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية التصعيد في المنطقة عبر إمدادها ودعمها لحرب الإبادة النازية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أن المنطقة لن تشهد استقرارا أو سلاما إلا بإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. للمزيد بشأن الهجوم على أحد مقرات الحشد الشعبي في جنوب بغداد نتابع التقرير التالي.
عدوان جوي يستهدف مقر رئاسة أركان الحشد الشعبي جنوب العاصمة العراقية ما أدى لسقوط عدد من الضحايا ما بين شهيد وجريح. وتم العدوان بثلاث غارات جوية بطائرات مسيرة مستهدفا المدخل الرئيسي لقاعدة كالسو الواقعة في مدينة المسيب إلى جانب مرآب آليات ومكتب للحشد الشعبي. هذا وأكد الحشد الشعبي في العراق وقوع الانفجار في مقر تابع له في القاعدة في ناحية مشروع طريق المرور السريع شمالية محافظة بابل، مضيفا أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الانفجار وتقييم الخسائر المادية. وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت وقوع قصف جوي على قاعدة كالسو العسكرية المشتركة جنوبية بغداد والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي. من جهته أعلن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق أبو آلاء الولائي أنه سيتم الرد على من يقف خلف الاعتداء على موقع الحشد كائنا من يكون، مشددا على أن من يثبت تورطه بعد إكمال التحقيقات اللازمة سيدفع الثمن. وبعد ساعات قليلة على العدوان أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استهداف قواتها هدفا حيويا للاحتلال الإسرائيلي في إيلات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بطائرة مسيرة، مؤكدة أن الاستهداف يأتي نصرة لأهل قطاع غزة وردا على انتهاك العدو الإسرائيلي للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي. من جهته جهتها نفت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم تقارير أفادت بأن طائرات أمريكية شنت غارات جوية في العراق، مشددة على أن تلك التقارير غير صحيحة وأن الولايات المتحدة لم تقم بشن غارات جوية في العراق. بدوره نشر التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على صفحته الرسمية على منصة إكس تغريدة أكد فيها أن قواته لم تشترك أو تشن غارة على مواقع في العراق، مضيفا أنه يراقب التقارير الواردة بشأن حادث جرف الصخر.
قالت كتيبة طولكن التابعة لسراء القدس إنها تواصل التصدي لقوات الاحتلال وتستهدفها بالرصاص والعبوات المتفجرة، وذلك خلال اقتحامها المتواصل لمخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية. وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فإن شابين فلسطينيين قد استشهد اليوم فيما أصيب عدد آخر برصاص قوات الاحتلال في المخيم. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال اقتحامها المستمر لمخيم نور شمس. وأدت المواجهات بين المقاومين وجيش الاحتلال يوم أمس إلى ارتقاء 5 شهداء بينهم الشهيد القائد محمد جابر، فيما أقر جيش العدو بإصابة 4 من عسكريه بينهم ضابط. سخر العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مما حدث في مدينة أصفهان يوم أمس والذي قيل إنه هجوم إسرائيلي، وفيما أثار الحادث انتقادات متعددة داخل كيان الاحتلال، عمد الإعلام العبري والأمريكي إلى تضخيمه ونشر أخبار مفبركة. حول هذا الموضوع نستمع إلى جانب من تصريحات الإعلامي فارس صرفندي من رام الله.
كان الشعور الإسرائيلي بأنهم فشلوا مرة أخرى في التعاطي مع الرد الإيراني. الفشل الأول كان عندما استطاعت إيران أن تصل إلى مراكز حيوية ومعسكرات حيوية، ورغم محاولة إخفاء شدة الرد الإيراني إلا أنه بعد ذلك كما تعلمين اتضح بأن الصواريخ الإيرانية بعكس ما قالوا أصابت مطار ريمون، أصابت قاعدة نفثين، وصلت إلى بن غوريون، إلى مطار بن غوريون. يعني معنى ذلك أن كل الإجراءات الاحترازية الإسرائيلية، ورغم أن الجمهورية الإسلامية أعلنت أنها سترد على الضربة، ورغم أن الولايات المتحدة وكما قال أحد الصحفيين الإسرائيليين أكثر من 150 قمر صناعي تراقب الجمهورية الإسلامية، وعدد من الدول يقف ويحاول أن يساند الاحتلال الإسرائيلي بما فيها الولايات المتحدة، ورغم ذلك فشل الصد. ثم جاء الفشل الآخر، هجوم. كانوا يريدون هجوما، يحاولون من خلاله أن يقولوا أنهم استطاعوا الرد، فكان أول من خرج ليستهزئ بهذا الرد هو بني غفير الذي وضع رسالة واحدة أو كلمة واحدة على صفحته على منصة إكس، كتب مسخرة، أو يعني بحالة من الاستهزاء كتب هذه مسخرة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي كان يريد يعني أن يعلن وأن لا يعلن، بمعنى أنه أوحى للإعلام الإسرائيلي أن يتحدث على أنه قام بهذه الضربة، وطبعا أن يضخم هذه الضربة. فكانت المفاجأة أن رد الإعلام الإيراني كان أقوى.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي على القطاع إلى أكثر من 34,000 شهيد ونحو 77,000 مصاب. وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الساعات 24 الماضية 4 مجازر في القطاع راح ضحيتها نحو 40 شهيدا. واستهدف الاحتلال خلال الساعات الماضية بغارات جوية كلا من شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ودير البلح، ومخيم النصيرات وسط القطاع. واستشهد 9 فلسطينيين بينهم 5 أطفال إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي تل السلطان غربي رفح. حول آخر التطورات بشأن المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، نتابع ما يقوله الإعلامي أحمد سهمود.
استمرار المقاومة الفلسطينية في تنفيذ العمليات النوعية ضد الجيش الإسرائيلي على مستوى محافظات قطاع غزة، سواء كانت في الشمال أم في الجنوب الأقل نوعا أو الأقل شدة في الحصار، ولحتى هذه اللحظة المقاومة أطلقت عدة رشقات صاروخية من مناطق الشمال وفق ما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لسرايا القدس، وأعلنت أيضا كتائب المجاهدين إطلاق رشقات صاروخية أخرى نحو مستوطنة سيدي رود والمستوطنات الصهيونية المحاذية والمقاومة الجاثمة فوق الأراضي المحتلة عام 48. المقاومة تعمل حتى هذه اللحظة أيضا وتشتبك مع الجيش الإسرائيلي في عدة محاور تقدم فيها الجيش في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى الاشتباكات التي يعني دارت بين المقاومة وبين الجيش في المناطق الشرقية لدير البلح والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس، وفي ما فيما يتعلق بالقصف الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين. قبل قليل وصل شهيد فلسطيني استشهد بالقرب من منطقة وادي غزة وسط قطاع غزة، بالقرب من المناطق التي يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي، بفعل طائرة كواد كابتر أطلقت النار عليه، وقد وصل للمستشفى العودة، بالإضافة إلى أعداد أخرى من الشهداء الذين وصلوا للمستشفيات بفعل انتشالهم من مدينة خان يونس والعثور عليهم جثث متحللة. في المحافظة الوسطى الجيش الإسرائيلي نسف مربعا سكنيا بحي الدعوة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، طبعا بعد الانسحاب الكامل من الحي لم يتوقف القصف، بالإضافة إلى أن الاحتلال أو طائرات الاحتلال شنت غارات شمال المخيم، غارات كانت وصفت بالعنيف على عدة أراضي زراعية في المكان. وصبيحة هذا اليوم أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار والقذائف الحربية في عرض بحر دير البلح وسط قطاع غزة، والمجزرة الأخيرة التي ارتكبت بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة هي كانت بحق عائلة رضوان بمنطقة محافظة رفح، حيث استشهد 9 من المواطنين، 6 منهم أطفال استشهدوا والبقية هم بنتين وشاب واحد فقط من هذه العائلة استشهدوا بفعل القصف الإسرائيلي لشقة سكنية تعود لعائلة رضوان في تل سلطان غربة محافظة رفح.
أغلق عشرات الإسرائيليين بينهم عائلات للأسرى المحتجزين في غزة، أغلق الطريق السريع الواصل بين القدس وتل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة فورية لتبادل الأسرى وقبول الصيغة المطروحة على طاولة المفاوضات. واستخدم المحتجون براميل مشتعلة لإغلاق الشارع، ورفعوا لافتات كتبت عليها شعارات تندد بحكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتتهمها بالتخلي عن المحتجزين والسعي وراء المصالح السياسية بدلا من التوصل لصفقة تبادل. ويتظاهر الإسرائيليون بشكل شبه يومي للضغط على الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الأسرى في غزة، لكن المظاهرات المركزية تنظم يوم السبت. وصف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين الوضع في القطاع بأنه جحيم إنساني، وقال دومينيك آلان بعد عودته من مهمة لتقييم وضع المستشفيات بغزة أن ما شهده يفطر القلب ولا يمكن وصفه، متطرقا إلى وضع الكثير من السيدات اللواتي يلدن كل يوم في ظروف غير إنسانية. واستعرض جانبا من وحشية الصهاينة لدى اقتحام المستشفيات، حيث دمروا المعدات الطبية وقطعوا أسلاك أجهزة الأشعة وحطموا شاشاتها، كما أشار إلى انتشار الذخائر غير المنفجرة في بعض المستشفيات كمستشفى ناصر، وقال كان علينا توخي الحذر ونحن نسير عبر مدخل المستشفى. أوضح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المدينة تعاني من العطش الشديد وكارثة بيئية جديدة تتهدد الفلسطينيين، وأكد المكتب أن هذه الكارثة تتمثل بتوقف جميع آبار المياه بشكل كلي منذ أسبوعين بسبب نفاذ كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية. وفي بيان أشار المكتب إلى أنه منذ بداية العدوان تم تدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة. في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوين: طهران تحذر من أن تهديدات نتنياهو بمهاجمة رفح ستعمق أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. حزب الله يستهدف موقع حدب يرين وانتشارا لجنود الاحتلال في جبل عداثر بالصواريخ. المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات الاحتلال في طول كرم بالضفة الغربية بالرصاص والعبوات المتفجرة. قبل التحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول، أي 19 مترا وبنفس الذبذبة والتي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة، وهي 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9840 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أيها الأطاب، نتمنى لحضراتكم متابعة طيبة مع مواد برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. قال الإمام علي عليه السلام: رحم الله امرئا سمع حكما فوعى، ودعي إلى رشاد فدنا، اغتنم المهل وبادر الأجل وتزود من العمل. سئل سقراط: ما سبب فرط نشاطك وقلة حزنك؟ فقال: لأني لا أقتني ما إذا فقدته حزنت عليه. قيل لبعض العباد وكان شيخا هرما: يا شيخ، هل بقي منك ما تحب له الحياة؟ فقال: نعم، الإنابة إلى الله، والبكاء من الذنوب السوالف. قال كسرى لبزرق مهر: ما علامة الظفر بالأمور المطلوبة المستعصية؟ قال: ملازمة الطلب، والمحافظة على الصبر، وكتمان السر. قال الشاعر: وإذا تكامل للفتى من عمره 50 وهو إلى التقى لا ينجح، عكفت عليه المحزنات فما له متأخر عنها ولا متزحزح، وإذا رأى الشيطان صورة وجهه حيا وقال: فديت من لا يفلح. قال بعض العارفين: إذا أشرب القلب حب الدنيا لم تنجع فيه كثرة المواعظ، كما أن الجسد إذا استحكم فيه الداء لم ينجع فيه كثرة الدواء. ومسك الختام: سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه.
فبدأ لكل الخلق أجر. السبيل إلى الإله الأوحد.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قمى المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عائلة مزارعة تسكن قرية مهر جرد في مدينة يزد الإيرانية، ولد الشيخ عبد الكريم الحائري في عام 1869. أبوه محمد جعفر كان من الصلحاء المعروفين. درس الشيخ عبد الكريم مبادئ العربية عند مجد العلماء الأردكاني، ثم انتقل لمدينة يزد ليكمل دراسته، فدخل إحدى المدارس الدينية والتحق بدروس الميرزا حسين وامق والسيد يحيى اليزدي، فتعلم العربية والفقه والأصول، ثم هاجر إلى العراق إلى النجف الأشرف لإكمال شوط التحصيل العلمي حتى نال درجة الاجتهاد.
يا ترى هل تنتظر أحدا في هذا الليل يا شيخ؟
أبدا يا أستاذي، عن إذنك سأفتح الباب.
تفضل.
السلام عليكم يا شيخ عبد الكريم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السيد محمود العراكي، أهلا وسهلا. أهلاً بك. كيف صحتك؟ مرحبا بك، كيف حالك يا أخي؟
وأنت كيف حالك؟
الحمد لله.
بحثت عنك طوال اليوم، لم أعثر عليك حتى أرشدوني قبل قليل إلى بيتك.
أهلا ومرحبا بك، أهلا ومرحبا بك. شكراً. والله حل السرور في بيتي، تفضل تفضل.
شكرا شكرا شكرا.
أهلا ومرحبا. تفضل تفضل. عفوا يا أستاذي الجليل. نعم. السيد الأراكي حل ببركته علينا، جاء توا من إيران. أهلا ومرحبا، تفضل.
أهلا به. أهلا أهلا.
السلام عليكم يا أستاذنا الكبير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا أهلا وسهلا.
شكرا شكرا. ما شاء الله ما شاء الله، عندك يا شيخ عبد الكريم كل هذه البركة. كيف لك أن تذكرنا؟ أقسم أن الحق معك.
البركة فيكم.
البركة فيكم.
متى وصلت؟
عند صلاة الفجر.
قل لي قل لي يا سيد محمود. نعم. وكيف حال الإخوة في إيران؟
الجميع بخير
الحمد لله.
ويسألون عن أخباركم.
الحمد لله، سألت عنهم العافية والصلاح والبركة.
بالتأكيد جئت لأمر مهم.
صحت فراستك يا أستاذ الجليل. في الحقيقة نعم، أنا جئت لأمر مهم، جئت لأرجع بالشيخ عبد الكريم لأراك.
ماذا تقول؟ ترجع بي إلى أراك؟
نعم يا شيخ، إلى أراك، إنها بانتظارك. الكل هناك متشوقون إليك وللعلوم الدينية التي تدرسها. بالله عليك ماذا تقول؟
والله والله ماذا يمكنني أن أقول يا سيد؟ في الحقيقة هذه هي رغبتي، ولكن وجودي هنا بالإضافة لتحصيل العلوم والحصول على الفيض والبركة من أساتذتي الأجلاء، فإنني نازل عند رغبة الوالدة، فرغبتها أن تدفن في كربلاء.
أحسن
يا شيخ يا شيخ، أطال الله في عمر الوالدة بعز وعافية.
سلمك الله.
كن مطمئنا كن مطمئنا يا شيخ، إذا ما استجابت لنداء الحق وجميعنا على هذا الطريق، فإنني أتعهد لك بدفنها في كربلاء وفي صحن الإمام الحسين عليه السلام. ما هو رأيك يا أستاذ الخراساني؟
الحقيقة هو حر في اتخاذ القرار، رغم أنني أفضل أن يستمر في التحصيل العلمي.
عذرا اسمحوا لي. تفضل. الجميع يشهد له بالنبوغ والفطنة والذكاء. صدقني يا شيخ، نحن في مدينة آراك بحاجة لأمثاله، وهذه فرصته الثمينة لنقل ما تعلمه. ألسنا نقول زكاة العلم نشره؟
أحسنت.
لقد تركت هناك في آراك شبابا متيقظا مندفعا لتعلم العلوم والأفكار الإسلامية. أرجوكما لا ترجعاني خائبا.
يا شيخ عبد الكريم.
نعم يا أستاذي.
في هذه الحالة أصبح لزاما عليك التوجه إلى مدينة آراك.
سمعا وطاعة يا أستاذ.
بارك الله بك يا شيخ.
أحسنتم.
كما أطلب منك إخباري بكل ما تحتاج إليه هناك.
أطال الله بعمريكما وجعلكما ذخرا لنا جميعا. اطمئن يا شيخ، فكل شيء هناك مرتب، لقد هيأ المؤمنون هناك كل شيء.
وفقكم الله.
الحمد لله.
عندما وصل الشيخ عبد الكريم مدينة أراك، أسس فيها حوزة علمية ضمت عددا من الطلاب والفضلاء، وظل يواصل دوره التربوي حتى عام 1906. وعندما بدأت الحركة الدستورية في إيران، تاقت نفسه وازداد شوقه لشيخه محمد كاظم الخراساني، فعزم للهجرة إلى العراق مرة أخرى لينهل من فيضه وليحضر دروسه. فدخلت حياته العلمية طورا جديدا، فبالإضافة للتحصيل العلمي بدأ بالدراسة، فالتف حوله عدد من الطلاب يلقي عليهم درسه في الحائر الحسيني، ومن هنا جاءه لقب الحائري. واستمر على هذا الحال لمدة 8 سنوات حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى، والتي وصلت شرارتها العراق.
البشرى البشرى البشرى، يا إلهي من أرى؟ الشيخ عبد الكريم الحائري في أراك. يا مرحبا يا مرحبا، يا لسعادتنا، ما هذه المفاجأة يا شيخ؟ الجميع سيفرح بقدومك علينا. أهلا أهلا بك
يا أخي. يا أخي اسمح لي أرجوك، اسمح لي قليلا، صدقني جئت لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. إنني قاصد مشهد، وما مروري عليكم إلا للسؤال عنكم وتفقد أحوالكم.
يا شيخ يا شيخ، ما هكذا الظن بك؟ كنا ندعو الله ليل نهار لتعود إلينا.
الله.
أقسم إليك فنحن بحاجة لأمثالك. أتوسل إليك يا شيخ، ابق معنا. صدقني حسناً. صدقني لن تجد إلا ما تحب وترضى.
حسنا حسنا، نزولا عند رغبتكم سأبقى معكم، ولكن بعد عودتي من زيارة الإمام أعاهدكم على ذلك.
حسنا
أعاهدكم.
حسنا حسنا.
واصل الشيخ عبد الكريم الحائري دوره في أراك في المرة الثانية ولمدة 8 سنوات. وفي تلك الفترة توفي عدد من مراجع التقليد العظام من أمثال السيد محمد كاظم اليزدي وشيخ الشريعة الإصفهاني، فانتقل إليه عدد كبير من المقلدين، حتى إن آية الله الميرزا محمد تقي الشيرازي طلب منه العودة إلى النجف الأشرف لتولي أعباء المرجعية بعده، إلا أنه اعتذر إليه وقبل عذره. وفي عام 1921 قصد الشيخ الحائري مدينة قم لغرض الزيارة، ففرح به الأهالي واستعدوا لاستقباله على مسافة 4 كيلومترات من المدينة. وعندما استقر به المقام التف حوله العلماء والفضلاء.
مرحبا يا مرحبا بك يا شيخ. اهلا وسهلا. لقد شرفتنا بقبولك. لقد شرفتنا بقبولك يا شيخ. اهلا ومرحبا.
من المجتمع الجيد.
يا شيخ يا شيخ، الجميع يشهد بفضلك ونشاطك أينما حللت. أتوسل إليك، من علينا وابقى في قم، ابقى في قم بيننا لإحياء دور هذه المدينة العلمي الغابر. منذ عهد الشيخ الصدوق رحمة الله عليه لم تحفل قم بمن يعيد نشاطها ودورها يا شيخ.
يا أخي.
نعم
يا أخي، أينما يحل المرء عليه أن ينشر ما وهبه الله.
والله صدقت.
وكل مكان هو أرض الله.
نعم.
وعلى الجميع أن يجدوا ويسعوا في هذا الواجب.
نعم.
أنت مثلا يا شيخ محمد بافقي، خطيب مشهور ومعروف في طهران،
البركة فيه،
وذاك في النجف، وآخر في كربلاء أو مشهد، وهكذا.
بارك الله فيكم. حسنا يا شيخ. قل لي يا شيخ من فضلك، هل تؤمن بالأخبار والروايات الواردة عن أئمتنا، أئمة أهل البيت عليهم السلام؟
نعم.
في شأن قم؟
نعم.
بكل تأكيد. بكل تأكيد.
الحمد لله.
وكيف لا أؤمن بها؟
وأنها ستصبح مركزا للعلم، ومنها سيفيض إلى سائر البلدان.
نعم وأقبلها والله.
حسنا، عفوا يا شيخ، أتقبلها أم لك شبهة فيها؟
لا بل أقبلها كل القبول.
إذن ألا تريد أن تؤسس الأساس بيديك ويكون لك هذا من الباقيات الصالحات؟
والله والله لا أدري ماذا أقول، لقد حيرتني.
إذن أنت متردد يا
كلا
شيخ.
كلا لست متردداً.
لا تتردد يا شيخ.
حسناً يا شيخ، لقطع الشك باليقين، أتقبل بالاحتكام بالقرآن الكريم؟
إنه الحل.
بارك الله بك. بارك الله بك. تفضل يا شيخ تفضل، هذا هو كتاب الله، من فضلك تفاءل به. تفضل.
تفاءل تفاءل يا شيخ، توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
يا الله اللهم اجعل بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين.
الحمد لله.
صدق الله العلي العظيم.
الشكر لله.
ها يا سيدي. حسنا حسنا يا إخوان، قطع الشك باليقين، توكلنا على الله.
الحمد لله. الحمد لله.
محمد وآل محمد.
وما إن اتخذ قرار التأسيس حتى التحق به أبرز طلبته الذين كانوا يدرسون عنده في مدينة أراك، كالإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وآية الله القلبايجاني، وآية الله الأراكي، وغيرهم. فوضع نظاما للدراسة، وشجع على الانضمام لهذه الحوزة العلمية التي أخذت تتألق يوما بعد آخر.
الشكر لله. يا الله.
اللهم صل. السلام عليك يا أستاذي الجليل.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. من؟ ميرزا حسن؟ كيف حالك؟
الحمد لله.
لم أتعرف على ملامحك في هذا الليل المظلم. تفضل تفضل، قل لي ما هي أخبارك؟ عسى ألا أكون قد أطلت انتظارك.
في الحقيقة قلقت عليك يا شيخ.
أنا آسف جدا.
أستغفر الله.
آسف جدا.
أستغفر الله. حقا أين كنت في هذا الليل؟
أنت تعلم لدينا طلاب حالهم المعاشي لا يساعد على مواصلة التحصيل العلمي، ولكنهم شغوفون تواقون له. أذهب إليهم للتعرف على أحوالهم، أساعدهم، أحل مشاكلهم، أقوي عزائمهم.
بنفسك؟ بارك الله بك يا شيخ.
لا،
الله.
بل ببركة الله. وأنت، ما هي أخبار طهران؟
أي أخبار يا شيخ؟ لقد تفرعن هذا الطاغية رضا شاه
علي.
كشف عن حقيقة وجهه الكريه.
رضا شاه؟ وكيف؟ ماذا فعل؟
سن قانون كشف الحجاب.
كشف الحجاب؟ ماذا تقول؟
سمعت أنه عندما التقى بالعلماني مصطفى أتاتورك في أمريكا سأله عن أسهل الطرق للخنوع والاستسلام للغرب، فنصحه ذلك الذي يدعي العبقرية أن الطريق الوحيد هو محاربة علماء الدين.
لا إله إلا الله.
فاستوعب طاغيتنا الصغير ذلك الدرس منه، وما إن وصل طهران حتى سن قانون كشف الحجاب وأمر بارتداء الزي الغربي كخطوة أولى، ولقد بدأ بخطوة أخرى وهي مضايقة العلماء.
ماذا تقول؟ مضايقة العلماء؟
نعم يا شيخ، منهم بالسجن وآخرون بالنفي والتعذيب وحتى دس السم لبعضهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
عرفته عندما جاءني هنا منذ الوهلة الأولى، عندما طلب رسالة العملية ليقلدني ويعمل طبق فتواي. يا له من مخادع مكار.
ما العمل يا شيخ؟
لا أدري يا ميرزا، لا أدري. نحن الآن نمر بظروف حرجة، فمشروع الحوزة العلمية يجب أن يأخذ مساره بحيث لا يصطدم مع النظام، ولكن مع ذلك لن أسكت على هذا القانون الجائر أبدا. سأكتب لذلك الطاغية رسالة أذكره بوظيفته التي تجبره على حماية الدين.
عرف آية الله الشيخ عبد الكريم الحائري بمزايا وخصائص روحية وأخلاقية سامية لا يتمتع بها إلا من سمت روحه في مكانة عالية. ظل الشيخ عبد الكريم الحائري يذود عن الدين ويحمي حوزة المؤمنين ويكافح من أجل الكيان العلمي للمسلمين، غير مستسلم لليأس وعوامل الإحباط والقنوط التي كانت حوله حتى وافاه الأجل، فالتحق بالرفيق الأعلى عام 1936 ودفن في المسجد الملاصق لضريح السيدة فاطمة المعصومة، وجرى له تشييع عظيم.
كنتم وعظماء في التاريخ.
من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.